بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه بردة النجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما شبه الولد.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. قال الحافظ: قوله كنت أمشي في رواية الأوزاعي أدخل المسجد، قوله عليه برد أي رداء، نجراني نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز واليمن تقدمت في أواخر المغازي، غليظ الحاشية وهي طرف الثوب مما يلي طرته، فأدركه أعرابي من أهل البادية، وعند في رواية الأوزاعي فجاء أعرابي من خلفه فجبذ، ويقال جذب هو بمعنى واحد، جبذة شديدة في رواية عكرمة حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، يعني بطشه من خلفه حتى أثر الرداء في عنقه. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عنق، في رواية مسلم عنق، عاتق في رواية مسلم عنق، النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيها أي تلك الحاشية. وزاد أن ذلك وقع من الأعرابي لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، ويجمع بأنه لقيه خارج المسجد فأدركه لما كان يدخل، فكلمه وأمسك بثوبه لما دخل المسجد، فلما كاد يدخل الحجرة خشية أن يفوته فجبذه، ومعنى مرلي اعطني، فضحك وفي لفظ فتبسم وأمر له بشيء، يعني جزاء تلك الغلظة وذلك الجفاء من الأعرابي بدوي ما عرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر عليه وعلى أمثاله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله سميع عليم. وكثير من الأعراب هذا ديدنهم من حيث الحرص على المال والتماس المال بغلظة وعدم معرفة الفضل لأهله، أعرابي بدوي الذي يبدو يجفو كما في الحديث من بدا جفا، وهذا من الجفا، ومن الجفاء البول في المسجد، أعرابي يأتي يبول في المسجد، ومن الجفاء أيضا النداء يا محمد، يأتي الأعرابي نادي من بعيد يا محمد، نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ويأتي نادي من وراء الحجرات من خلف البيت، بدلا يستأذن أو يصبر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن الصحابة وأدب الصحابة، لا، من وراء الحجرات يا محمد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فما أجمل الفقه في الدين، وما أجمل مجالسة العلماء والصالحين، وما أجمل التأدب بالآداب الشرعية. حياة، حياة يعيش الإنسان حيا، الأدب الشرعي يجعله يعيش حيا بأخلاقه بمعاملاته بسائر شؤونه. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من أعرابي وأنه سيعطيه القيمة، ثم جاء إلى البيت ما وجد القيمة، يعطيه قيمة ذلك تمرا، يعني قد أخذ التمر صرف في وجوهه، قال يا أعرابي إنا كنا وعدناك أن نعطيك فلم نجد لك، اعتذر له أي إلى ميسرة. فصرخ الأعرابي قال واغد راه محمد يريد يذهب بمالي. الصحابة غضبوا قال قاتلك الله، يغدر رسول الله يغدر؟ قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كان يعلم أو أعلم أن عندها تمر، إن كان عندها شيء تعطي هذا الأعرابي، فقالت نعم ليأخذ يأخذ. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم واستوفى قيمة بعيره تمرا، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفيتني كما أوفى الله بك كما أوفيتني، جاء رجع يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله الموفون المطيبون، قال أوفيت وأطيبت. لهذا لم يبعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء من العرب البدو، كل الأنبياء من أهل القرى. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى لأنهم قد تعلموا وعايشوا. أما قول الله عز وجل في قصة في قول يوسف لأبيه وجاء بكم من البدو، ليس معناه أنه بدوي يعقوب، لا، ولا أبناءه، كلهم من كلهم حاضرة، ولكن كانوا في المرعى، حصل جدب بما يذكرون، فخرجوا إلى المرعى، ثم من ذلك المرعى ذهبوا إلى يوسف، قالوا وجاء بكم من البدو أي من البادية التي كنتم ترعون المواشي فيها أو نحو ذلك، أو ذلك القرية، تلك القرية قال لها قرية البدو، مدينة البدو، يعني ليس معناها أنه بادية، فإنهم متفقون على أن الأنبياء كلهم ممن هو في الحاضرة. قال الحافظ رحمه الله وفي هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى، هذه أسوة يا إخوان، أسوة لكل صالح وبالأخص الداعي إلى الله. قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذه القوة، عزم الأمور معنى القوة، ليس الشديد الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بيان حلمه وصبره على الأذى في النفس والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام، يريد أن يتألف يتجاوز من على جفائه، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والأغضاء والإغضاء، تغاضي يعني التغافل والدفع بالتي هي أحسن. أما حديث جرير البجلي فيحكي قصته أنه كان يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد قومه سيد بجيلة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيك خصلتان يحبهما الله، قال جبلت عليهما أم؟ قال جبلت عليهما. امرأة الكيس، ايه عفوا، كان إذا قدم من سفر قدم له الوسادة، أي هذا، قال إذا أتاكم كريم قوم فأكرمهم. أحسنت جرير. قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. جرير له قصة نظير قصة امرأة القيس، لما تأخر، لما لبس ثيابه وقومه دخلوا وهو لبس ثيابه وتأخر وجاء متأخرا وقد يعني تجمل وكذا، له قضية نظير قصة امرئ القيس. قال له النبي نظير ذلك، سيد كمن هذا رجل، رجل كذا. ولقد شكوت إليه عني لأثبت أهل الخيل، فضرب بيدي في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. والتبسم بداية الضحك، شاهد منه كلمة الضحك في الحديثين كليهما. أما الحديث الذي يليه يأتي شرحه إن شاء الله. قال النووي في احتمال الجاهلين الإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها لجهله، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة، وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل. إلى هنا بارك الله فيكم.